الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء في الأول من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، وهي الحلقة 62 بعد 100 الأولى، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: هل يجوز زواج الإنسي من الجنية خوفا من إيذائها؟ وإذا أتت بعض الجنيات لرجل بمال ما، فهل يحل له أخذه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أما عن زواج الإنسي من الجنية، فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمن قائل بالتحريم وهو قول أحمد رحمه الله، ومن قائل بالكراهة وهو قول جماعة من السلف، قول الحسن وقتادة وإسحاق، ومن قائل بالإباحة وهو قول بعض الشافعية. والراجح من أقوال أهل العلم بل والصحيح أنه يحرم ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد من على بني آدم أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، فقال سبحانه وتعالى في معرض المنة: ومن آتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من أنفسكم أي من بني آدم. ولقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنساء لا يكن إلا من بني آدم. وكذلك أيضا أنه لا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن لك أن تصل إلى الولي في الجنية وما أدرك أنه الولي. كذلك أيضا فإن الجن لهم طبيعة، فما يدرك أن التي كنت معها هي زوجتك، والجن يتشكل ويتصور. كذلك أيضا فإن ذلك يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والأزواج إنما يكون من بني آدم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا كان الإسلام قد حرم على الرجل الحر أن ينكح أن يتزوج الأمة إلا إذا خاف العنة على نفسه، فكيف به الجنية. كذلك أيضا فإنه يشترط في الزواج وصحته خلو المرأة من الموانع، وهذه المرأة ما تدري عنها من الجنية، هذه ما تدري عنها. وكذلك أيضا القاعدة عندنا في الأبضاع أي الفروج المنع إلا ما دل الدليل على حله، هذا الأصل في الأبضاع، فلا يباح بضع إلا بدليل، ولا دليل عندنا في نكاح الإنسي للجنية. ولهذا فالذي نختار ونراه صحيحا وسواه خطأ هو أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج الجنية أبدا. أما إذا هددته وسأوذيك وغير ذلك، فإنه لا يأبه لهذا ويستعين بالله سبحانه وتعالى. والغالب أن مثل هؤلاء الرجال الذين تظهر لهم النساء من الجنيات ويريدن ذلك، أن هذا الرجل يكون به صرع، أو يكون الجن يشتغلونه في أنهم يظهرون له ويريدون إفساد حياتي وغير ذلك. لكن الغالب أن هذا الرجل يكون عنده صرع ويكون عنده مس وتخرج المرأة إليه. هذا بالنسبة للزواج. لكن هل الاستمتاع بين الإنسي والجنية أو الجني والإنسية يمكن أن يقع ويمكن أن يأتي الجني الإنسية؟ هذا نوع الاستمتاع، هذا حاصل في الحقيقة وهذا من الاعتداء، والجني قد يتشكل ويأتي المرأة، وكما قلنا هذا يكون من تأثير الجني على المرأة، وقد يكون هناك صارع لهذه المرأة، أو العكس كذلك، فإنه وجد بعض الناس تخرج الجنية وتسلبه إرادته ثم بعد ذلك يأتيها أو تجعله يأتيها بدون إرادة منه، وهذا الرجل إذا كان مسلوب الإرادة فلا شيء عليه. فالاستمتاع قد يحصل ويجري بين الرجل وبين الجنية، بين الجني وبين الإنسية. أما كزواج ويكون زواجا شرعيا فيحرم هذا لما ذكرنا لك من أمور كل أمر فيها كاف في تحريمه، فكيف باجتماعها؟ فالأصل في الأبضاع التحريم إلا إذا دل الدليل على الحل ولا دليل على ذلك. كذلك أيضا النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن لك ذلك كذلك أيضا. فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على بني آدم بالزواج من الأزواج اللواتي هن من أنفسهن، أي من بني آدم، فهذا حرام ولا يجوز، والله أعلم.
هل إذا أتته بمال شيخان هل يجوز له أخذه؟
إذا أتته بمال لا ينبغي أن يأخذه لماذا؟ وما يدري هذا المال مسروق أو غير مسروق، ولأنه لماذا تأتيه بالمال إلا أنها تريد شيئا من الأشياء المحرمة؟ فلهذا لا نرى التعامل مع الجن بمثل هذا أبدا، لأن هذا طريق الاستدراج والاستمتاع، وهذا لا يجوز بين الجني وبين الإنسية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من
بعض الناس، يقول رجل تزوج من جنية وأنجب منها وكذا، كل هذا كذب وافتراء ودعاوى باطلة. قد تدعي الجنية ذلك، قد تدعي أنه قد أنجب لها أولاد وقد يتشكل هؤلاء الأولاد، وكل هذا من التلاعب، فلا يتزوج الرجل من جنية وينجب منها وكذا وما يدرينا، فهذا عالم غيبي عنا، قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخي عبد الهادي، يقول أنا معلم رياضيات، فهل تعليمي لهذه المادة للطلاب يدخل في باب أو علم ينتفع به؟
الحمد لله رب العالمين، إذا احتسبت ذلك فإنه إن شاء الله يدخل في هذا النوع، وإن كان المراد أصالة العلم الشرعي، لكن إن احتسبت دخل في ذلك، لأن هذا العلم ينتفع به انتفاعا شرعيا ودنيويا. أما شرعيا فإننا نحتاج إليه في حساب الفرائض والمواريث وغير ذلك، وأما في الجانب الدنيوي فإنه نحتاج إلى علم الرياضيات والحساب في كثير من الأمور التي لا تستقيم معاملة الناس إلا بها، الحسابات بين الناس والديون والنظام المحاسب الذي يكون بين الشركات وكذا، فهو مما يتوصل به إلى نفع المسلمين. فإذا احتسب معلم الرياضيات هذا فيرجى إن شاء الله أن يدخل فيه أو علم ينتفع به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أبي محمد، يقول هل استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد مع دفع فارق السعر يدخل في المعاملات الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يدخل في المعاملات الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. والعلماء قاسوا على هذه الأصناف ما كان في علتها، وأرجح الأقوال في العلة أن علة الذهب والفضة الثمنية فيلحق بها الأثمان من الفلوس، وعلة الأربعة الطعم مع الكي فيلحق بها ما كان في علتها، وأما المحمول والسيارة والأرض وغير ذلك ليس شيء منها يتناول هذه العلة الثمنية أو الطعم مع الكي، ولهذا لا حرج في استبدال محمول بمحمول مع دفع الفارق، واستبدال سيارة بسيارة مع دفع الفارق، لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من الأخ أبي محمد، يقول ما الفرق بين بيع العربون والسلم؟
الحمد لله رب العالمين، بيع العربون هو أن يأتي الرجل ليشتري سلعة موجودة عند رجل ويتفقان على السعر ويقول خذ هذا مقدم من السعر، وسآتي لك يوم كذا وأخذ هذه البضاعة، ثم لا يأتي ويعدل عن هذا الشراء. فهذا قد اختلف أهل العلم في هذه الصورة، والراجح أنه في يحل للرجل أن يأخذ هذا المال، أي البائع أن يأخذ هذا المال، لأن المشتري قد فوت عليه فرصة البيع وألحق به ضررا فيكون هذا له. وأما النهي عن بيع العربان فإن هذا الحديث ضعيف. أما السلم فهو عبارة عن بيع في لموصوف في الذمة مع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فيأتي الرجل إلى الرجل ويقول له بعني طنا من الأرز في أجل كذا بثمن كذا ونوعه كذا، فيدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فهذا لا بأس به. ولقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسلفون السنة والسنتين وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس بهذا البيع وهو جائز. فإذا باع الإنسان موصوفا في الذمة، يعني يقول لك في ذمتي طن من الأرز، وقد حدد الأجل والثمن والنوع والصفة بما لا يقع اختلاف فيها، فهذا لا إشكال فيه، لكن بشرط أن يدفع الثمن كله في مجلس العقد على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وما الفرق بين لو الممنوعة والجائزة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا قال العلماء إذا أسندت إلى سبب شرعي أو سبب ظاهر محسوس على وجه مشروع فهذا لا إشكال فيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفعلا هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسند الأمر إلى سبب شرعي أو إلى سبب ظاهر محسوس ليس فيه ما يتعارض مع الشرع، كمن مثلا يسند الأمر إلى ولي فلان، هذا ليس سببا ظاهرا، هذا سبب خفي يقول لولا الولي الفلاني لحصل كذا وكذا وكذا، فهذا إسناد يدخله في الشرك الأكبر. أما إذا أسند إلى أمر شرعي أو إلى أمر محسوس ظاهري وهو واقع فعلا على وجه الإخبار، على وجه الإخبار، فهذا لا إشكال فيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا في أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول أورد الشوكاني ورحمه الله تعالى في نيل الأوطار رواية في مذهب الإمام مالك رحمه الله بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، ورد في مذهب الإمام مالك في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أورد في المذهب روايتين، رواية بالتحريم ورواية بالكراهة، وقالوا المشهور في المذهب هو التحريم، هو التحريم، ونقول لعل المراد بالكراهة في ذلك هي كراهة التحريم، وحينئذ لا يكون فيها خلاف. وقد ذكر ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد قال لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه، وهذا أمر مجتمع عليه. ثم في موضع آخر ذكر هذه الروايات، فلعل هذا المراد به كراهة التحريم وليس كراهة التنزيع. على كل المقدم عند مالك رحمه الله تعالى في مذهب مالك رحمه الله تعالى تحريم الحلف لله عز وجل. وهذه الرواية إنما هي الثانية، إما أن تحمل الكراهة فيها على كراهة التحريم، أو لو حملت على كراهة التنزيه فإنها ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فكيف يكون هذا للكراهة التنزيهية؟ فهذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأنا أنبه على إخواني الذين يريدون أخذ الأحكام بطريق صحيح أنهم يسألون عن فهم العلماء، نعم على العين وعلى الرأس، لكن لا يقلد أحد في دين الله سبحانه وتعالى. وأهل الزيغ يعمدون إلى مثل هذه الروايات التي إما أنها لم تثبت أو أنها ليست مشهورة عن الإمام، أو للإمام رواية أخرى بخلاف ذلك. فإذا وجد روايتان عن مالك، رواية بالتحريم ورواية بالكراهة، أي روايتين نقدم؟ نقدم الرواية في التحريم لأنها الموافقة للنص، ونرد المكروهة الرواية القائلة بالكراهة إذا لم يمكن حملها على كراهة التحريم، مثل ما ذكرنا أيضا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يرى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوارد عن أحمد رحمه الله تعالى التحريم. فهذه الرواية إما أنها لم تثبت أو أنها تحمل على كراهة التحريم، أو أننا نقدم الرواية بالتحريم لأنها موافقة للنصوص. لكن بعض الناس يلتقط مثل هذه ويقول مثلا الحلف بغير الله خلاف بين أهل العلم. نقول خلاف بين أهل العلم أو خلاف في سنة رسول الله. أما تقرأ أنت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، ولم يأذن النبي بالحلف بغيره بغير الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الوعيد الشديد فقال من كان حالفا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الحلف بالآباء. فهذا دليل على أن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر، إلا أن يقصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى أو أعظم، فإنه يكون من الشرك، يكون من الشرك الأكبر. وأما ما ورد في بعض الأحاديث كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، فإن العلماء قد اتفقوا على أنه لا يعمل بهذا الحديث أي بظاهره، لكنهم اختلفوا في توجيهه. فمنهم من قال هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج عادة العرب في تأكيد الكلام لا في قصد اليمين، فإنهم كانوا يريدون بذلك تأكيد الكلام لا قصد اليمين. ومن قال هذا تصحيف، ومن قال هذا الحديث منسوخ، نسخ بالأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك في الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فكيف يبيح النبي الحلف بغير الله أو يحلف النبي بغير الله عز وجل؟ فالحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، ولا يجوز الإنسان أن يأتيه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أما ما ورد عن مالك في برواية الكراهة، فإن المشهور عن مالك رحمه الله تعالى هو ماذا؟ هو التحريم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى المشهور عنه هو التحريم، وهذا الذي يتفق مع النصوص، ولا يلتفت إلى شيء يخالف النصوص. لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أو أن يظن أنه طالما قال عالم بشيء مخالف النصوص أن هذا يصح أن يتخذ هذا القول مذهبا. فإن بعض الناس مولعون اليوم يقولون هذا قول مالك، هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد، هذا قول فلان. لا نتعبد يا أخي بقول فلان أو علان، فلان يصيب ويخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الحجة إنما تكون في الدليل، لا تكون في قول فلان أو علان. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، وابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في مسند الإمام أحمد قال أراهم سيهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فالسنة تقدم بارك الله فيكم والله أعلم.
ننبه أخوانا المستمعين وفقهم الله أن رقم الاتصال المباشر هو 047-36-14-289 047-36-14-289 على أن يحرص الإخوة المتصلون وفقهم الله على تلخيص أسئلتهم. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد, نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة
الله وبركاته. طلبة العلم يقول لا يجوز إظهار الفرح بنودي أهل البدع.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد الأول, أنا بعض طلبة العلم يقول لا يجوز إظهار الفرح بموت أهل البدع, هذا جاهل وما يدري عن السنة شيئا, وكان الواجب عليه إذا قال هذا الحكم أن يدلل عليه, وهذا هو الصراط المستقيم وتلك هي الهداية التي يمن الله عز وجل بها على العبد أنه يعرف الحق بدليله لا أن يصدر أحكاما بلا دليل. والله عز وجل قد حرم القول عليه بلا علم فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, وقال سبحانه ولا تخف ما ليس لك به علم. فإن الموروث عن السلف وقد قدمنا لكم من قبل في موت المنحرف عبد الرحمن عبد الخالق قد قدمنا لكم أدلة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في إظهار الفرح بموت أهل البدع وشكر الله سبحانه وتعالى. فيظهر الإنسان الفرح بموت أهل البدع لأن الله سبحانه وتعالى أخرس ألسنتهم وأماتهم فلم تعد بدعة تأتي من قبلهم أي بألسنتهم, فيفرح المسلم بموت أهل البدع, وهذا الموروث عن السلف. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك آثارا وذكر غيره آثارا. فالموروث عن السلف الفرح بموت أهل البدع, وقد قدمنا الأدلة مستوفاة في ذلك والله أعلم. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثاني, هل يجوز بيع الفضة بالأجل؟ الجواب لا يجوز, لا يجوز بيع الفضة بالأجل, بل لابد أن تباع إذا بيعت بالفضة أو بيعت بالمال أن يكون ذلك في مجلس العقد. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال مثلا بمثل ويدا بيد. فيلزم في ذلك, يلزم في ذلك إذا كانت فضة بفضة يلزم شرطان, التقابض والتماثل. أما إذا كان فضة بمال فيلزم التقابض في المجلس, إلا أن تباع الفضة يا أخي بارك الله فيك, أن تباع الفضة بالأرز مثلا, فإن بيعت بغيرها مما لا تكون في علتها فهذا جائز بالأجل, أن تباع الفضة بالحنطة بالشعير هذا لا بأس, لأن الشعير ليس من جنس الفضة ولا هو مشترك مع الفضة في علتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم. إذا كان يدا بيد هذا إذا كانت تتحد في العلة, أما إذا لم تتحد في العلة فيجوز وإن لم تكن يدا بيد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول إذا كان على شاشة التلفاز نقل مباشر من أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل أسلم عليهم كما لو كنت عند قبورهم؟
الحمد لله رب العالمين, لست عند قبورهم وإنما ترى قبورهم, وإنما التسليم يكون على صفتين, إما أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كعبادة لا علاقة لها بالقبر فتقول اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم سلم على رسول الله, اللهم صلي على رسول الله كما قال سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, هذه عبادة لا علاقة لها بالقبر. وإما أن تكون عند القبر فتسلم السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك أبا بكر, السلام عليك يا عمر, فتسلم عند القبر. أما برؤية التلفاز فهذه رؤية وليست وليست عند القبر، بل هذه رؤية للقبر وليس عند القبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي أويس، يقول: ما حكم ما يرتد من رزاز البول على الساقي ثم توضأت ونسيت أن أغسل ساقي، فما حكم الصلاة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم تكن موسوسا، لأن غالبا هذه الأسئلة يسألها بعض الموسوسين، إن لم تكن موسوسا فاعلم أن هذا الرزاز إذا كان لا يرى فلا حكم له، إذا كان لا يرى. أما إذا رؤي على الثياب وجب غسله، لأنه لا يعفى عن يسير البول والغائط. أما أنك تشك وأنت لا ترى شيئا فلا تلتفت، فإن هذا من الوساوس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المطرية من الأخ أبي ريحانة. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل هجر أهل البدع والأهواء واجب أم مستحب؟
الحمد لله رب العالمين، هجر أهل البدع مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا. يكون واجبا إذا لم تظهر السنة إلا به وتكون المصلحة الشرعية فيه، ويكون ممنوعا إذا ترتب على ذلك مفسدة عظيمة وخشية من ذلك أن تضر الدعوة، كأن يكون الإنسان ضعيفا في مكان وفي محل، ولو هجر فيه أهل الأهواء تسلطوا عليه وأضروا بدعوته وغير ذلك، فحينئذ فإنه في لحظة الاستضعاف يجوز له ما لا يجوز في غير لحظة القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاستضعاف كانت أحكام خاصة من عدم فرضية الجهاد، وكذلك من عدم مواجهة الكفار أو مبادلة الأذى بأذى أو غير ذلك، فلأنه كان ضعيفا صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان صاحب السنة إذا كان في مكان وهو ضعيف ويخشى أنه إذا هجر ترتب على ذلك مفسدة شرعية، فحينئذ لا ينبغي له أن يهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هجر المنافقين، مع منافقون ومع ذلك ترك هجرهم صلى الله عليه وسلم، لأن المصلحة لا تقتضي هجره. أما إذا كانت السنة تظهر بهذا ولو لم يهجر أهل البدع حصل تمييع وحصل التباس وجب هجرهم. فمثاله مثلا أن أكون أنا في بلدة ثم هذا المبتدع مثلا أمشي معه وأكون أكيلة وشريبة، أو أمضي معه في كذا، أو أذهب إلى مناسبة في فرح مثلا أذهب إلى مناسبة إليه، فإن هذا لا شك أنه يضر بالسنة وينصر صاحب البدعة، ويقال لو كان هذا رجل ضالا لما جاءه فلان السلفي أو السني. كذلك إذا مات أيضا فإنه لا ينبغي أن أشهد جنازته، لأن الناس يقولون لو كان مبتدعا ضالا لما شهد جنازته، وكذلك أيضا عيادته. ولهذا فإن السلف هاجروا المبتدع في عيادته، في مؤاكلته ومشاربته، في مخالطته، في الدخول عليه والخروج من عنده إذا كان على وجه ألفة، في شهود جنازته، إلا أن يذهب في الجنازة فيظهر سنة، يأتي الجنازة فيراه الناس ثم بعد ذلك ينصرف، فهذا فعله بعض السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة، يقول: بعض الناس يدعي السلفية ويدعي محبة العلماء، ومع ذلك يطعن في العلامتين الربيع المدخلي وعبيد الجابري، ويقول بأنهما شوها المنهج السلفي، فما ردكم على أمثال هؤلاء؟
لو أنك تذكر،
يقول بأنهما شوها المنهج السلفي لما ناشد السلفيين في ليبيا بالوقوف مع حفتر وحمل السلاح معه.
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا شك أنهم مخطئون في ذلك خطأ عظيما إذا كانوا سلفيين، أما إذا كانوا حزبيين مغرضين فلا شك أنهم ينالون من الشيخين الجليلين اللذين أظهرا منهج السلف ورد على أهل البدع والأهواء، فيقولون إنهما شوها المنهج السلفي، والحمد لله هما قائمان على المنهج السلفي عقيدة ودعوة وعملا، والحمد لله، وردا على أهل البدع والأهواء، ولا يطعن فيهما إلا زائغ القلب، لا يطعن فيهما إلا زائغ القلب. وليس يعني هذا أنهما معصومان لا يخطئان أبدا، ولكن فرق بين خطأ يكون باجتهاد لخفاء الدليل، وبين خطأ ينتج نتيجة انحراف وتأصيل لما عليه أهل البدع والأهواء، تظهر لهم السنن ومع ذلك يصرون على ما هم عليه، ولهم يقاعدون القواعد في جديدة في المنهج السلفي. فهما عالمان جليلان شهد لهما بالفضل أهل العلم، والحمد لله هما على دعوة مباركة جدا، ولكن كل من الناس يصيب ويخطئ. فإن قال قائل لكن على ما تحذرون من الحزبيين ولما لا تقولون أيضا يصيبون ويخطئون، نقول فرق بين خطأ ينتج نتيجة اجتهاد أو غياب دليل يغفى على الإنسان الشيء، وبين من ظهرت له السنة فأصر على ما هو عليه من الانحراف والبعد عن الدليل. هذه واحدة. الأمر الثاني أما ما يتعلق بفتوى الشيخ ربيع والشيخ عبيد، إن حصل أنهما أفتيا بالوقوف في ليبيا مع أحد الناس أو إحدى الطوائف أو غير ذلك، فهذا يكون ناتجا نتيجة اجتهاد منهما، وإما أنهما يصيبان في ذلك أو يخطئان، فإن أصابا فلهما الأجران، وإن أخطأ فلهما الأجر الواحد، فهما عالمان جليلان. أكيد أنهما اطلعا على واقع يقتضي ذلك فأتي بما يتدينان الله بها. أن بهما أنت تخالف ذلك أو توافق ذلك أبرز الدليل، وفي النهاية يكون الأمر ماذا؟ يقال أخطأ الشيخ ربيع أو أخطأ الشيخ عبيد، لكن شوه المنهج السلفي علامة. فإن الإنسان قد يجتهد لا في أن يقاتل فلان مع فلان، بل قد يجتهد في قتل فلان، بل يجتهد في تكفير فلان، ويكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. أما قال عمر رضي الله عنه لحاطب، أما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقد وصفه بالنفاق على وجه اجتهاد، ومع ذلك ما ضلل، وهو يقول في الصحابي الجليل حاطب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا يا حاطب. وقد اختلف بعض الصحابة فقتل بعضهم بعضا، وقتل من الصحابة من قتل، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاجتهاد في ذلك قد يصل إلى إكفار المسلمين وقد يصل إلى قتله، لكن إذا كان مبناه لا على الهوى، مبناه على الدليل، فإن الإنسان يعذر عند الله عز وجل. فهذه فتوى، والله إن وافقت الواقع وافقت الصواب فهما مأجوران الأجرين، وإن أخطأ في ذلك فهما مخطئان ولا يحرمان الأجر. وأنت ظهر لك شيء وهما قد ظهر لهما شيء في ذلك، والأمر مبناه على معرفة الواقع ودراسته، وقد يكون ظهر لهما ما لم يظهر لك. على كل هب أنهما أخطأ، هب أنهما أخطأ، والذي نتدين الله عز وجل به على حسب قاعدة عامة، لا أسقط هذا على واقع معين، على حسب قاعدة عامة أن القتال في الفتن لا ينبغي ولا يجوز، ولا يوصى السلفيون في أي مكان على وجه الأرض أن يشترك مع بعض الناس ما لم يكن ولي أمر، ما لم يكن ولي أمر، لكن قد يخرج عن هذا بالأمر الخاص الذي قد يقدر بقدره، لكن الأصل أن السلفيين إنما يعمدون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويعمدون إلى منهج الأنبياء فينشرونه بين الناس، ولا يدخلون في الفتن مطلقا، لا بقتال ولا بفتوى في قتال ولا غير ذلك. الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم بين علي ومعاوية، وهما صحابيان جليلان، جمهور الصحابة قد اعتزل ذلك، اعتزل القتال بين علي وبين معاوية، فكيف إذا كان المتقاتلان ليس لا عليا ولا معاوية، لا عليا ولا معاوية، خصوصا أن كثيرا من الناس قد يتاجر بالسلفيين ويظهر الانتماء والولاء للسلفيين، ثم بعد ذلك يظهر وجها آخر معروف، العمل السياسي الغير شرعي، يتاجر بالناس ويتاجر بالقوى. فإذا كانت هناك قوة راجحة فإن السياسية يتعامل ويتضامن مع هذه القوة، ثم بعد ذلك قد يعمد إلى قطع اليد البيضاء التي كانت سببا في تمكينه أو غير ذلك. لهذا لا ينبغي أن يقتحم السلفيون بابا من الأبواب، أنا أقاعد تقعيدا عاما، لا ينبغي أن يقتحم السلفيون بابا من الأبواب إلا إذا كان مبناه على الدليل وعلى ماذا، وعلى فتاوى العلماء الفتاوى القائمة على دراسة الواقع، ولا يؤخذ في ذلك رأي عالم واحد وإنما يؤخذ رأي جماعة من العلماء حتى تطمئن النفوس إلى ذلك، أو حتى برأي عالم إذا كان عالما سلفيا حريرا، لكن بشرط أن يكون الواقع قد وصف له الوصف المنضبط. أما أن يشارك السلفيون في أي قتال إلا مع ولي الأمر الشرعي صاحب الشركة ويكون قتالا شرعيا، فلا ننصح أبدا بهذا، لا ننصح أبدا بهذا في أي جزء على وجه الأرض. والواقع يؤكد أن هذه مخاطرة، وأن كثيرا من الناس قد يتاجر ببعض السلفيين وأهل السنة، لهذا لا نرى مشاركة في أي قتال، لأن أقل أحواله هو ماذا؟ هو قتال وفتنة. أما حينما تكون الراية واضحة، وحينما يكون هناك إمام للمسلمين وله شركة ثم بغى أحد عليه، فإن نقاتل معه هؤلاء البغاة، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنقاتل مع أولاة الأمور طوائف البغي البغاة طالما أن القتال قتال مشروع، فلا ننصح السلفيين أبدا في دخول هذه الحياة، لا في قتال ولا في حياة سياستها سياسة غير شرعية. ولنلزم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ونصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا نقضي بالصحابة رضوان الله عليهم حين اعتزلوا الفتن والقتال في الفتن. وصدق أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولا ينبغي التهاون بشأن الدماء وغير ذلك. فالحاصل من هذه الفتوى أن الشيخين ولو أخطأ ما شوه المنهج السلفي ولا صار من أهل البدع، هما ما أصلا للبدعة، وهما اجتهدا بناء على واقع عرض عليهما، فلو أصاب فلهما أجران، ولو أخطأ فلهما أجر واحد. وقد أصلنا ما يتعلق بهذا الباب من قاعدة في مشاركة السلفيين في قتال أو غير ذلك، تدين الله سبحانه وتعالى على حسب ما يظهر لنا، ولسنا نجامل أحدا من أهل العلم أبدا، نقر لهم بالفضل، لكن لا نتبع إلا ما ظهر لنا من دليل. لسنا حزبيين، لسنا كالإخوان، لا نخطئ بنا ولا قطبا، لسنا داعشيين لا نخطئ قادتهم، لسنا تبليغيين نتبع إلياس ولا ننتقده، لسنا والحمد لله فرقة من الفرق، إنما علمنا علماؤنا كالربيع وابن باز والألباني وغير هؤلاء من العلماء، علمونا أن الاتباع يكون اتباعا للدليل. ويوم أن يظهر قول لأحد العلماء ويخالف الدليل ثم ينبه أحد على هذه المخالفة فيفرحون بذلك، ولا يعنفون بل يشكرون من دلهم على خطئهم، هذا شأن أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يوفق الجميع لمحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة، يقول: بعض الناس عندنا يقول بعد انتهاء أزمة كورونا صار التباعد بين الصفوف يبطل الصلاة، وفتوى هيئة كبار العلماء بجواز التباعد في الصلاة كانت فتوى سياسية بسبب ضغط الدولة عليهم، فما رد فضيلتكم على قائل هذا الكلام؟
قائل هذا الحمد لله رب العالمين، قائل هذا الكلام مغرض وجاهل، فجمع بين الجهل وبين الطعن في العلماء. هل العلماء لما قالوا بفتوى التباعد قالوا بناء على القانون وبناء على الدستور، أو أن العلماء قدموا أدلة على ذلك؟ أي سياسة في هذا؟ سياسة حفظ الناس، سياسة حفظ الأرواح، سياسة درء مفاسد، هذه سياسة شرعية، هذه فتوى قائمة على الأدلة الشرعية. فلا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لنا ترك الجماعة من أجل أكل ثوم أو بصل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. كذلك مع المطر كان النبي يأمر ألا صلوا في رحالكم، فمع المرض ومع الوباء الذي فيه انتقال عدوى ومع انزعاج عالم بأسره وتقدمه وتكنولوجيته واقف على قدم وساق تجاه هذا الوباء، فحينما يفتي العلماء بالتباعد يقال فتوى سياسية. ما دليل هذا الذي قال بالبطلان؟ ما دليله؟ هات الدليل. إن قلت هذا واجب قلنا على العين وعلى الرأس، لكن هذا الواجب ما هو؟ وما دليلك على الوجوب؟ وهل اتفق العلماء على الوجوب؟ فإن هذا ليس من الواجب. الواجب ألا يتقدم أحد أو يتأخر، لما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر بعدما اصطف المسلمون، فرأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله سووا صفوفكم، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. أما وضع القدم في القدم وكذا قد اختلف أهل العلم في وجوبه، وعلى القول بوجوبه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإن الله يقول لا يكلف الله نفسا وسعها، وإن العلماء يقولون لا واجب مع عذر. لماذا التباعد؟ أليس العذر؟ إذن لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فالعذر يرفع الإثم ويرفع التكليف بهذا الواجب. إذا كان يا أخي لك أن تصلي وأنت محدث، إذا كنت لا تستطيع الطهارة تصلي إلى غير القبلة، إذا كنت لا تستطيع توجه للقبلة فكيف تصلي مع التباعد؟ عجيب هذا سبحان الله. ولكن عزاؤنا أن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، وأن هؤلاء ليسوا معروفين بالعلم، والحمد لله لا يقول هذا علماء. فالقول بأن فتوى مسيسة، يتكلمون في الحكم بغير ما أنزل الله يقولون فتوى مسيسة، يتكلمون في الخروج على السلطان يقولون فتوى مسيسة، يتكلمون عن جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة يقولون فتوى مسيسة، يتكلمون عن مظاهرات وأنها لا تجوز يقولون فتوى مسيسة. لماذا الطعن هذا؟ تكلموا بلا دليل. من تكلم بلا دليل فلا يقال مغرض في فتوى، وناقش دليله، انظر دليل العلماء وناقشهم بدلا من هذا التعدي والطعن. فهذا يفعله الحزبيون. أما إذا أتوهم بغير ذلك فهم أقوالهم قول من لا تأخذ في الله لومة لائم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول هل هناك فرق بين ما أعد للبيع وما أعد للتجارة؟ كرجل عنده قطعة أرض للبناء عليها ثم بدا له بيعها فتأخر بيعها عدة سنين، فهل عليها زكاة من يوم أن أعدها للبيع؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق بين ما أعد للبيع وما أعد للتجارة. إذا كان عندك قطعة أرض وعزمت على بيعها فاحسب حولها من أول ما عزمت على بيعها، فهي مال وليست قطعة أرض للقنية، وإنما صارت مالا، صارت مالا. وما حكم من دخر مالا عنده 100,000 ولم يعدها للتجارة؟ فيها الزكاة أم لا؟ فيها الزكاة. فلا فرق بين ما يعد للبيع وما يعد للتجارة، فاحسب الحول من أول ما نويت بذلك البيعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول ما حكم من يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم بدعوى أنه لا يجري مجرى القسم قياسا على أفلح وأبيه؟
الحمد لله رب العالمين. من أين أتى بهذا الذي قال أفلح وأبيه؟ قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يجوز الحلف بغير الله. وهذا الحديث قيل إنه منسوخ وقيل إنه مصحف كما ذكرنا من قبل، وقيل غير ذلك. فالمحكم عندنا الذي ينبغي أن نرجع إليه هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، ويدخل في ذلك الحلف بالنبي. الحلف بالمخلوق لا يجوز، لأن النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله، فحصر الحلف بالله، فخرج كل من ليس كذلك، تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول كيف نوجه قول الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أليست كلمة للذين هادوا فيها إشارة للشريعة اليهودية؟
الحمد لله رب العالمين، ليست هناك شريعة يهودية، لكن شريعة لليهود وليست شريعة يهودية، فإن الدين عند الله الإسلام، ليس يوجد شريعة نصرانية ولا شريعة يهودية، إنما دين جميع الأنبياء الإسلام، فدين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلو كان ملة هؤلاء على الهداية لما عدل الله عز وجل عن ذلك وقال لما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فلو كان ذلك شريعة من عند الله سبحانه وتعالى لما رد الله ذلك، بل قال الله سبحانه وتعالى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، فدل هذا على أن ما عليه يهود وما عليه نصارى مما ليس عليه نبي الله موسى ونبي الله عيسى، بل ما حرفه يهود وما حرفه النصارى، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى الذي عليه موسى وعيسى هو دين الإسلام، فجاء موسى بشريعة، هذه الشريعة تضمنتها التوراة إلى يهود، وجاء عيسى بشريعة، هذه الشريعة تضمنها الإنجيل إلى النصارى. أما أحبار اليهود فقد حرفوا وضعوا شريعة من عندهم، هذه اليهودية، وكذلك رهبان النصارى قد وضعوا وحرفوا شريعة وسموها ماذا؟ النصرانية. أما الدين عند الله فهو الإسلام، فالآية ليس فيها ما يخالف ذلك، قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين هادوا والربانيون، أي أنهم يحكمون بالتوراة، موسى عليه السلام يحكم بالتوراة في للذين هادوا، وكذلك الربانيون يحكمون كذلك بالتوراة لأنهم ورثت موسى عليه السلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم بالإسلام، فهو من جملة النبيين لكنه لا يحكم بالتوراة، إنما يحكم بماذا؟ إنما يحكم بالإسلام. فالنبيون الذين أسلموا منهم النبي يحكمون في الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى، موسى حكم بما أنزل الله وكان الذي أنزله الله هو التوراة، وعيسى حكم بما أنزل الله وكان الذي أنزله الله هو الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم حكم بما أنزل الله وكان الذي أنزله الله هو القرآن. للذين هادوا يعني اليهود، هي الإشكالية، حكم موسى في اليهود بالإنجيل، فليس هناك ما يسمى بالشريعة اليهودية أو الشريعة النصرانية، ولهذا قال سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولما قال اليهود ونصارى بأن إبراهيم كان يهوديا قالت يهود ذلك، وقالت النصارى بأن إبراهيم كان نصرانيا، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ماذا؟ كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحامول من الأخ عمرو، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الفاضل.
حياك الله أخونا عمرو، مرحبا.
شيخنا الآن في العاصمة الإدارية مقاول فالموت ده عايش شراكة حد يغطيه بحيث ان هو بيشطب هناك بين المكاتب وكده. فهو دخل مع رجل شراكة وانا نعطيه 50% على القيمة المبلغ اللي بتخش معايا فيه. فهل هذه الصورة
يعني مثلا لو اعطاه مليون هيعطيه 50% من المليون؟
لو كتب مليون هيعطيه 50% من المليون. لو كتب نعم
لا من المبلغ الذي دفعه وليس من الربح، من المبلغ الذي دفعه. المهم لو دفع مليون فسيعطيه 50% من قيمة المليون، يعني يعطيه نصف مليون، أليس كذلك؟
نعم
بغض النظر خسر أم كسب، يعني لو خسر سيدفع له نفس المبلغ، أليس كذلك؟
نعم.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن هذا الربا فما الربا؟ واحد يعطي رجلا مبلغا من المال هو يسميه على وجه الشراكة، يعطيه مليونا مثلا ويقول سأعطيك 50% من المبلغ الذي تدفعه، فهذا هو الربا، لأن هذا ليس شراكة، وإن سميت شراكة وإنما هذا قرض جر نفعا. فالرجل أعطى مليونا وسيأخذ 50%، فهذا لا يجوز، فهذا قرض جر نفعا مشروطا وليس مشاركة، هما يسميانها مشاركة إنما هي قرض جر نفعا، فلا يجوز هذا، وهذا هو الربا. لكن لو أراد شراكة يدخل معه بالمبلغ ثم يتفقان على نسبة مشاعة، يقال لك 10% من الأرباح، لك 30% من الأرباح، وإن كان خسارة فالخسارة إنما تكون على رأس المال، فيتفقان على الخسارة وعلى رأس المال وعلى الربح، وهو على حسب ما يتفقان عليه بشرط أن تكون نسبة مشاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسن، يقول رجل يأتيه مال من إحدى الشركات شهريا لتوزيعها على الفقراء ولا يدري أهم يرسلونها إليه زكاة أم صدقة، فهل يجوز له شراء أمور عينية بها وتوزيعها على الفقراء أم يوصلها إليهم مالا كما هي؟
الحمد لله رب العالمين. أولا إذا كان هذا المال يأتيه قصدا معروفا من هذه الجهة أنها تعطي لفلان وتعينه ولا يدري هو هذا المال هو صدقة أم زكاة، وسألهم وهم لا يجيبونه وله تعاملات مع جهة أخرى يريد أن يعطي صدقات عينية مثلا بمقابل مادي زهيد، فلا يجوز له إشراب هذا المال إلا الصدقة دي، لأن هذه صارت الآن ماذا؟ صارت الآن أشياء عينية، لأن لو كانت من زكاة ما يجوز له أن يخرج إلا مالا على الصحيح، وما إذا كانت صدقة فله أن يشتري أشياء عينية. فلما اختلف الأمر عليه هل هي صدقة أو هي زكاة، هو يسأل ماذا يصنع الآن. نقول هذا الرجل يخاطب هؤلاء، فإذا ما ردوا عليه فلا حرج ولا بأس أن يشتري هذه الأشياء، لأنه ما يدري ما إذا كانت صدقة أو زكاة، ومثل هذا يسامح فيه، ومثل هذا يسامح فيه، ولو أخرجه مالا لكان هذا أبرأ لذمته، ولو استأذن الفقراء في ذلك فهو أفضل وأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون ألف، يقول ما الشهادة اللازمة في الجنة والنار في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد إلى أن قال والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟
الحمد لله رب العالمين. الشهادة اللازمة في الجنة والنار أن تشهد أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبادة من شهد إلى الله وأن محمد رسول الله إلى أن قال وأن الجنة حق وأن النار حق، يعني أنها حق على ما ورد في القرآن والسنة، واعتقد أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فمن شهد هذه الشهادة فقد وافق النصوص الشرعية وأتى بما عليه من جهة الاعتقاد في الجنة والنار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون ألف، يقول: ما وجه استدلال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بحديث من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره على فضل التوحيد؟
الحمد لله رب العالمين، أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على مكان العمل. هذا هو الشاهد على فضل من شهد هذه الشهادة، أدخله الله الجنة، فمعناه أن هذا فيه ثواب التوحيد وثواب من كان على هذا المعتقد، أنه بذلك ينال الجنة على مكان من العمل، يعني ولو كان عنده تقصير، حتى ولو دخل النار وعذب على معصيه، إن كانت له معصيه معاص وشاء الله عز وجل أن يعذب عليها، فإنما آله إلى الجنة، وذلك بسبب ماذا؟ حسنة هذا المعتقد، ومنه التوحيد، من شهد إله الله وأن محمد رسول الله، على ما جاء في هذا الحديث. فمن فضائل التوحيد وحسنات التوحيد أنه يدخل الجنة ولو عذب الإنسان، فلا يخلد صاحب التوحيد في النار، وإنما يدخل الجنة يوما ما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله، يقول: أب أنجب 3 من الأبناء و2 من الإناث، والكل متزوج والأب مريض ويحتاج إلى عناية وخدمة، والسؤال: هل من حق هذا الأب أن يعطي ابنة الذي يقوم برعايته نصف فدان مقابل الرعاية والخدمة دون الأولاد الآخرين؟ وإن كان هذا حرام فكيف يكافئ الأب الولد الذي يقوم برعايته وخدمته؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يكاد يكون متكررا، أن بعض الآباء يجد من بعض الأبناء برا وعناية به ويريد أن يكافئه، فهل يخص بشيء؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن هذا البر أيها الأب، الابن ينال أجره العظيم عند الله مما هو أعظم من الدنيا وما فيها، فإن الله يكافئه. وأما أنت فالواجب عليك أن تعدل بين الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. ولا ينبغي للأب أن يخص بعض الأبناء إذا قام ببره، لأن البر أجره على الله، وليس أنه بالبر يخص الأب بعض أبنائه، لقول الله عز وجل: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. حتى ولو كان كثير من أهل العلم يرى جواز التفضيل لعلة، وقد يرى أن هذه من العلة، فالعبرة بالدليل، العبرة بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم جورا وظلما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بدال ميم ميم وقريب منه، ورد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول: رجل يملك شقة سكنية ولديه ابنتان وإخوة ذكورة، فهل يجوز له أن يهب هذه الشقة لبناته في حال حياته خوفا عليهم من اعتداء إخوته على حقهن بعد وفاته؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أيضا نظير السؤال السابق، لأنه يريد أن يكتب شقة لبناته فيحرم بذلك إخوانه، وهذا لا يجوز شرعا. فإذا خص البنات من أجل أن يحرم الإخوة فإن هذا لا يجوز. من الذي قسم الميراث؟ إنه الرب سبحانه وتعالى في القرآن، وجعل للبنات إذا مات الأب عنهن وإخوة جعل للبنات الثلثين، وإن كانت زوجة فلها الثمن، ثم الباقي يكون للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن الذي جعل مع البنات حقا للإخوة والأخوات؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ فيأتي كل رجل اليوم يكتب لبناته ويحرم إخوانه؟ هذا لا يجوز. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، فكذلك لا ظلم لوارث. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه إذا عدل بين أبنائه فلا يضر أن يترك إخوانه وأخواته، لكن هذا لا دليل عليه، والمعنى واحد والشريعة لا تفرق بين المتماثلين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعدل بين الأبناء فمعناه بين الورثة، لأن النبي إنما كان استفتي في الأبناء، فلهذا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وكذلك في الميراث. ولهذا قال النبي لا وصية لوارث، لماذا؟ وقال وعمم ليس في الأولاد، لا وصية لوارث، لماذا؟ لأنه بذلك يخص بعض الورثة دون بعض، فلا يجوز أن يخص بعض الورثة دون بعض ولو كان يعدل بين الأبناء ثم يحرم الإخوة والأخوات، ولأن ذلك يغر الصدور ويضع الشحناء والبغضاء. إذا مات هذا الرجل وله بنات ثم وجد الأعمام للبنات وهم أخوة الرجل أنهم قد حرموا من هذه التركة، فيا ترى كيف يكون التعامل بين الأعمام وبين البنات؟ سيكون فيه ما فيه من الجفاء، وهذا قد وضع بذرة الجفاء والبغضاء قبل أن يموت. والله سبحانه وتعالى قد حرم كل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء، ولهذا قال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فلا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مكة من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول سافرت إلى المملكة لطلب العلم الشرعي وزوجتي في مصر، ونظرا لعدم استطاعتي أخذ زوجتي معي أقع في معصية العادة السيئة، فهل أبقى في المملكة لطلب العلم الشرعي والحال هذه، أم أعود لزوجتي في مصر وأترك طلب العلم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا خفت على نفسك الفتنة وأنك لا تستطيع أن تترك هذه العادة نظرا لغياب امرأتك، وهذه معصية، والله عز وجل قد قال في محكم كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وليست العادة السرية داخلة في الزوجة ولا داخلة في ملك اليمين فتكون محرمة. قال سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فتدخل عادة السرية في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا خفت على نفسك الفتنة فانزل فورا، فإن درء هذه الفتنة واجب عليك، وطلب العلم ربما يكون مستحبا، فانزل وعش مع امرأتك واطلب العلم على حسب مستطاعك في بلدك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول اكتسبت أموالا من الاحتيال على الناس بقصد جمع تبرعات للفقراء، ولكني أخذتها لنفسي الاحتياج الشديد لها، وتبت إلى الله عز وجل من ذلك، ولكن لا أستطيع رد المال خوفا من الفضيحة، فقررت إخراج مبلغ شهري من المال للفقراء والمحتاجين عمن أخذت منهم الأموال، فهل ذلك بذلك تبرأ ذمتي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تحتال على الناس وأخذت أموالا وتصرفت فيها لنفسك وكان الواجب عليك أن تخرجها للفقراء، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتخرج هذه الأموال للفقراء، ولا يلزم أن تكون عن نية أصحابها، لأن أصحابها قد أخرجوها للفقراء وأنت الذي أخذتها لنفسك، فأخرجها للفقراء أي في محلها الذي جمعت المال من أجله، ولو جعلت ذلك على حسب استطاعتك شهريا أو كلما جاءك مال، ف اتقوا الله ما استطعتم، لكن عليك التوبة والاستغفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخي عبد الله، يقول قرأت كلاما على إحدى صفحات الفيسبوك ضاق به صدري، حاصله أن التحاكم إلى القوانين الوضعية من التحاكم إلى الطاغوت، والواجب البراءة ممن يحكم بذلك لا أن يوصف بأنه ولي أمر، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الأخ ساق الآية، ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكتب الكاتب على هذه الآية فقال يعني التحاكم للقوانين الوضعية يعتبر تحاكم إلى الطاغوت، ويجب أن نتبرأ من الطاغوت حتى نكون مسلمين وموحدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والحاكم يحمي الطاغوت ويتحكم إليه ويدعو للتحكم إليه، فيجب التبرؤ منه لا ادعاء أنه ولي أمر، فيقول هذه رسالة وصلته على الفيس وأنه في حالة ضيق صدر ويريد التوضيح. نقول الحكم غير منزلة فعلا طاغوتية، والطاغوت يا أخي بارك الله فيك حتى ينشرح صدرك لا يعني الكفر بإطلاق، ولكنه التجاوز. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ثم ينظر في هذا التجاوز. إن كان هذا التجاوز في الحكم بغير ما أنزل الله تجاوزا بكفر فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، أو بغير ذلك فإنه يكون عاصيا ويكون كفره كفرا دون كفر. أليس ابن عباس يا أخي بارك الله فيك هو الذي فصل آيات الحكم بغير ما أنزل الله بأنها ليست الكفر الأكبر، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر يذهبون إليه، وتلميذته قالوا كفر دون كفر، مع أن في ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فلماذا عده ابن عباس كفرا أصغر مع أنه تحكم إلى غير ما أنزل الله؟ وعلى هذا يا أخي أجمع أهل السنة والجماعة ومثلوا لآيات التحاكم بغير ما أنزل الله، مثلوا على كونه كفرا دون كفر في كتب الاعتقاد، كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وكما ذكر ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، وكما ذكر الأزهري في الشريعة أنه كفر دون كفر. إذن الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، إن كان التجاوز يقتضي كفرا أكبر فهو كفر أكبر، ومتى يكون التجاوز في الحكم بغير ما أنزل الله يقتضي كفرا أكبر؟ إذا استحل ذلك، إذا كذب بالنص، إذا جحد، إذا جعل هذا الحكم كحكم الله، إذا جوزه، إذا بدله ونسب ذلك الشريعة مع العلم بالشريعة، هذه كلها حالات تجعله كافرا كفرا أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا تشريعا عاما، إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله لكن حكم بذلك شهوة وحكم بذلك هوى، فإن شأنه شأن أصحاب المعاصي، كما فسره بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن بذلك يا أخي قد استراح قلبك. نعم نكفر بالطاغوت، نعم نكفر بالطاغوت، وهذا التجاوز طاغوتية ولا شك، طاغوتية ونكفر بها، أي أننا لا نؤمن بها، لا نؤمن بهذا التجاوز، ولا نجوز الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن هل يقتضي هذا الكفر الأكبر أم لا؟ نقول الأصل في ذلك أنه كفر أصغر، إلا ماذا؟ إلا في الحالات التي ذكرتها لك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي قاسم، يقول هل يجوز الترحم على ابن حزم الظاهري وأبي حامد الغزالي؟
الحمد لله رب العالمين، أما من جهة الجواز نعم فلا إشكال في ذلك، أما الغزالي فقد تاب ورجع، وإن بقيت عنده مسائل جهله فيترحم عليه، وأما ابن حزم ففي الجملة يترحم عليه واستدل بها العلم، مع التنبيه على أنه منحرف في مسائل، منها إنكاره للقياس، ومنها قول بقول الجميع في الصفات، فهو منحرف في ذلك، وأقصد مذهبه في ذلك مذهب انحراف، ولكن العلماء يستدلون بكلامه فيما وافق به السنة، ففي الجملة يترحم عليه ولا إشكال إن شاء الله تعالى، مع التنبيه على انحرافه في هذه المسائل والله أعلم. لكن ابن حزم كما ذكر شيخ الإسلام كان قصده اتباع السنة، وكان قصده تحري الحق، وكان قصده نبذ التقليد وكذا، وكان قصده إقامة المذهب على الأدلة الشرعية، لكنه انحرف بذلك انحرافا عظيما لأنه لم ينطلق من نفس منطلق جماهير أهل العلم وأهل السنة والجماعة، فيكون من هذا الوجه داخلا في من اجتهد في الوصول الحق ولكنه أخطأ، لكنه لا شك ولا ريب يحذر من مسلكه ويحذر من منهجه في ذلك، بل ولا نرى دراسة كتبه إلا المتخصص الذي يعمى فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من أخي قاسم، يقول هل يكفر من استحل الغناء المصحوب بالمعازف؟
لعلك تقرأ السؤال يا أخ أحمد.
يقول هل اختلف العلماء في تكفير من استحل الغناء بمصاحبة المعازف؟
أي نعم، يعني السؤال هو هل اختلف العلماء في تكفير من استحل الغناء بمصاحبة المعازي اختلف بذلك، نقول ما جاء عند البخاري محدث هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا الاستحلال استحلال عملي وليس استحلالا عقديا، ومعنى استحلوا يعني أنهم فعلوا ذلك وأصروا عليه إصرار من يستحل، وليس أنه مستحل الاستحلال العقدي. ولهذا فالغناء معصية من المعاصي وليس بكفر، ولا أعلم أن أحد من العلماء حكم على الغناء الذي يصاحبه معازف بالكفر الأكبر، في حدود علمي لا أعلم ذلك، وإنما هو معصية معاصي. وعلى هذا الفقهاء الأربعة وغيرهم على أنه محرم وليس كفرا يخرج من ملة الإسلام، إلا إذا استحل ذلك استحلالا عقديا ورأى أن ذلك حلال مع علمه بالشريعة، لكن لو رأى أن ذلك حلال عن اجتهاد فلا يكون كذلك كافرا ويكون مخطئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول هل تتلاقى أرواح المؤمنين في البرزخ؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، الذي يظهر من كلام أهل العلم وبعض النصوص أن الأرواح تتلاقى في البرزخ، أرواح المؤمنين تتلاقى في البرزخ. وقد جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند النسائي في خروج روح المؤمن، وفيه فيأتون به أرواح المؤمنين، يعني يأتون بروح المؤمن أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه، يعني يفرحون روح أحمد مصطفى مثلا جاءتنا فيفرح المؤمنون بها، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألون ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أنا أتاكم ما جاءكم فلان لقد مات هذا مثلا من مدة أنا أتاكم، قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، ترى منهم أتانا إذا ذهب به إلى أمه الهاوية. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وقد ذكر هذا الأمر شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى أن الأرواح تتلاقى، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك، فالأرواح تتلاقى إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من أخي بالطيب، يقول ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟
الحمد لله رب العالمين، صفات الله عز وجل تنقسم باعتبار ما بحسب تعلقها بالمشيئة وعدم تعلقها بالمشيئة إلى صفات ذاتية، وهذه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا، فلا يزال ربي موصوفا بها أزلا وأبدا ولا تعلق لها بالمشيئة، كالقدرة والحكمة والقوة وغير ذلك. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل ما تشاء كيف شاء، كنزوله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر في كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذه صفات فعلية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله ما تشاء كيف شاء. أما الصفات الذاتية فهذه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهذه الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية كالعلم والقدرة وكذا، وذاتية خبرية كالوجه واليدين والأصابع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عماد، يقول بما يحصل الأمن المطلق والهداية المطلقة؟
الحمد لله رب العالمين، يحصل الأمن المطلق والهداية المطلقة بالإيمان المطلق، قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإذا آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكمال الأمان والهداية بحسب كمال الإيمان، فالهداية المطلقة تكون نتيجة الإيمان المطلق، ومطلق الهداية تكون مقابل مطلق الإيمان، فإذا نقص الإيمان نقص الأمان والهداية، وإذا كمل الإيمان كمل الأمان والهداية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخي حازم، يقول هل يحق للرجل أن يتصدق بماله كله في حياته وأن يوصي بأن يكون بيته وقفا لله بعد موته، وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له ولد ولا زوجة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الرجل في حال الصحة فله أن يتصدق بكل ماله سواء كان له أولاد أو ليس له أولاد، سواء كان له أولاد أو ليس له أولاد، فلو أوقف هذا المال كله لا إشكال في ذلك طالما أنه في حال الصحة. لكن الأولى له إذا كان له أولاد أن يترك لهم ما يكفيهم، لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أما إذا لم يكن له أولاد فإنه يتصدق بكل ماله أو يوقف كل ماله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من أخي حازم يقول: إذا أعطت الأم ولدها مالا دون الباقي لأنها ترى أنه ساعد في البيت أكثر وأقسمت على ابنها ألا يرد هذا المال، فهل يجوز له أخذه؟ وهل يجوز كذلك للأم أن تخص أحد أحفادها بعطاء دون الباقين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الولد قد ساعد أمه في البيت مساعدة مادية ويريد أن يعود عليها أن يأخذ مقابل المادية لذلك، فالأم لو أنها أعطته ما يقابل ذلك فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان الابن قد ساعد ابتغاء وجه الله ولا يريد عائدا فليس للأم أن تخصه بمقابل يقابل ذلك، لأن هذا من تمييز بعض الأبناء على بعض وبعض الأولاد على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ ممدوح يقول: بعض الناس عندنا يزهد في الحضور لمن هو في طبقاتكم بحجة أن العلم يطلب فقط على العلماء الكبار، ومن ثم يزهد في الحضور لمن هو دون الشيخ ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان وغيرهم، فما جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، جوابي على ذلك فيه تفصيل. إن وجد في البلد العلماء الكبار فحسبك بهم فعلا، فيكون جزاه الله خيرا إذا أراد النصح لله، وإذا أراد أن يدل على العلماء الكبار فبلد فيها فوزان وابن باز والربيع والألباني ومقبل، فعلى ما تذهب إلى من هو دونهم؟ على ما تذهب إلى من هو دونهم؟ فاطلب العلم على يد الكبار. أما إذا مات الكبار أو لم يكن في البلد الكبار فماذا يصنع هؤلاء؟ فإن كان هناك طلاب، هؤلاء الطلاب معروفون بالعلم والسنة والرسوخ والطريقة، فليست النصيحة في محلها، بل تنصح بالحضور لهؤلاء لمن عرفوا بالسنة وعرفوا بالطريقة، لأن العلم ليس يطلب على الكبار فحسب، وإنما يطلب على يد الكبار ويطلب على يد من دونهم إذا كانوا معروفين بالعلم والرسوخ. لكن متى يطلب العلم على يد أحد؟ إذا كان من أهل البدع، إذا كان حتى من أهل السنة ولكن ليس له طريقة العلماء، ليس عنده الرسوخ في العلم، فهذا يحذر منه. فلهذا نقول جزاك الله خيرا إن كان من تعني هذا في بلد علماء فلا تحضر له، احضر العلماء، هذا أفضل، هذا أفضل. ولا نحرم أن يطلب الإنسان أو ينتفع الأخوة ببعض الطلاب أو من هم دون الكبار إذا كانوا معروفين بالعلم والرسوخ والسنة والطريقة أو كذا، حتى في بلد الكبار، حتى في بلد الكبار. وعمر حتى الصحابة قد كان بعضهم يستفسر من بعض وكذا ويسأل عما سمع من رسول الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن بعدهم، لكن مع ذلك الأولى إذا كنت في بلد الكبار ألا تضيع وقتك مع غيرهم، ولكن أطلب العلم على أيديهم. أما إذا كانت بلد ليس فيها الكبار ولكن من هم على طريقة الكبار، فلا ينبغي أن تحرم الشباب وأن تحرم الطلاب من الانتفاع بهذا الرجل طالما أنه معروف بالسنة أو معروف بالعلم أو معروف بالطريقة، أيا كان هذا الشخص، أنا متكلم عن شخص معين، فهذا الأخ نصيحته في محلها إن صادفت محلها الصحيح، وإذا كان صاحب غرض أيضا صاحب غرض صحيح، لأن بعض الناس يحذر من ماذا؟ قد يحذر من أناس هو يختلف معهم في المنهج وكذا، لكن تحت مظلة احضروا الكبار أو استمعوا الكبار ولا تسمعوا لمن دونهم، وهو لا يريد في الحقيقة أن يدل على الخير، وإنما يريد أن يهرب الناس وأن يبعد الناس عن الشخص الذي قد يكون عنده ملاحظة منهجية عليه باعتبار مخالفته في المنهج، كأن يكون ليس سلفيا على جادة أو كذا، فيحذر من السلفي الذي على الجادة. على كل من كان في بلدي الكبار ومن أمكنه أن يحضر الكبار فليلزم هؤلاء الكبار، أما إذا لم يكن كذلك ووجد من هو على ضرب الكبار فحينئذ يحضر لهم، فإن الناس ما زالوا في عصور أمة الإسلام لا يحصرون فقط في العلماء الكبار، وإنما يحصرون في أهل العلم سواء كانوا من الكبار أو من دونهم، فالشرط أن يكون من أهل العلم، أن يكون من أهل السنة، أن يكون من أهل الرسوخ، أن يكون على طريقة العلماء حتى ولو كان صغير السن، لكن لا يطلب العلم على الأصاغر، ولا يطلب العلم على أهل البدع، ولا يطلب العلم على من ليس له طريقة، ولا يطلب العلم على من ليس براسخ، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: رجل يحب المسجد وتبرع بأشياء فيه، فطلب مني أخذ شيء لم يعد له استعمال في المسجد، فهل يجوز لي أن أعطيه إياه؟
الحمد لله رب العالمين. يعني أنا فهمت من سؤالي أخي إبراهيم أن هذا رجل متبرع ومن أهل الخير، لكن أراد شيئا من المسجد يوما ما، قطعة من الفرش مثلا لبيته، فهل يجوز أن يأخذ هذه القطعة مع أنه هو الذي يتصدق في المسجد مثلا ومن أكثر من يتصدق في المسجد؟ الجواب يا أخي إبراهيم لا يجوز، لأن هذه صارت وقفا، وإذا صارت وقفا فلا يجوز أن يتملكها أحد، لكن لو أراد منك هذه القطعة ليذهب بها إلى مسجد آخر يحتاج إليها ومسجدك قد استغنى عنها، فلا بأس بنقل الوقف عند الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخي أحمد، يقول: هل يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله نسيانا عند الذبح؟
الحمد لله رب العالمين، الجمهور على جواز ذلك إن كان قد ترك التسمية نسيانا، حتى ولو أوجبوا التسمية مع الذكر فإنهم يقولون إذا تركها نسيانا فلا بأس أن يأكل، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. وأما على مذهب من يرى أن تسمية سنة فلا ريب أنه يرى أنه يأكلها إن ترك نسيانا، لأنه يرى أنه يأكلها لو تركها عمدا، لأن التسمية عنده سنة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. والراجح أنه لا يأكل هذه الذبيحة التي ترك التسمية عليها نسيانا لعموم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله عليه ورجحه من المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخي هيثم، يقول: ما حكم أخذ فائدة من الاشتراك بمقدمة في مشروع عقاري حتى الاستلام بنسبة محددة لكنها متغيرة على حسب قيمة المبلغ المدفوع مقدما، وذكر الأخ صورة بين أيديكم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، بالطلعين على هذه الصورة يا أخي هيثم بارك الله فيك، لا تجوز هذه المعاملة، فهي معاملة ربوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من أخي عبد الله، يقول: ما مدى صحة حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث ذكره ابن ماجه وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه، لكن ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من نيجيريا من أخي عبد الله، يقول: ما نصيحة فضيلتكم لمن قال بأن الإسلام دين إرهاب ودل على ذلك بقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الإرهاب المشروع الله قال ترهبون به من؟ الآمنين. ترهبون به من؟ المسلمين. تؤمنون به؟ ترهبون به من؟ من بيننا وبينهم عهد وكذا وذمة؟ لا، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنعم، والإسلام دين رحمة، لكن من تشريعه أننا نعد قوة مع القوة الإيمانية، نعد قوة نرهب بها عدو الله، وهذه الرهبة من أجل أن يدخلوا في دين الله، لا من أجل أن نتسلط على رقاب البشر. أما الإرهاب الذي يفسرونه بالتعدي بغير حق، هذا والحمد لله لا يعرفه الإسلام. فعندنا النفوس مصونة إما بالإيمان وإما بالأمان. إما بالإيمان، وهي نفس المسلم، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في الصحيحين: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. أما غير المسلم فإن دخل في عهد وأمان فدمه مصون وماله مصون مع المعاهدين، مع أهل الذمة، مع المستأمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من نيجيريا من أخي عبد الله، يقول: ما رد فضيلتكم على القائلين بجواز الخروج على الحكام والسلاطين إذا حكموا بالديمقراطية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا حكموا بالديمقراطية على وجه يكفرون به، يا أخي بارك الله فيك، وحكم العلماء عليه بالكفر الأكبر، فليس ولي أمر. وأما الخروج عليه فإنه يتبع المصلحة على حسب ما يقول أهل الحل والعقد إذا لم تكن هناك مفسدة. أما إذا حكم بالديمقراطية على وجه لا يكفر به فإنه لا يكون حينئذ كافرا الكفر الأكبر، ويكون كفره كفرا دون كفر. وليس معنى أن كل حاكم يقول كلمة ديمقراطية أن يكون كافرا الكفر الأكبر، وإنما ينظر إلى حكمه وإلى صورة حكمه. إن كان يقتضي ذلك الكفر الأكبر حكم عليه بالكفر الأكبر، أو الكفر دون الكفر، فإنه يقال كفر دون كفر. إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر الكفر الأكبر، أو كذب أو جحد أو استحل أو إلى غير ذلك. حتى يا أخي لو فعل الحاكم كفرا، وحتى لو قال كفرا، فإن المسلم إذا قال كفرا وفعل كفرا هذا شيء، ويقال فيه كفر نوع، وأما تكفير العين فشيء آخر، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا لو قال الحاكم قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا فلا يعني أنه بذلك صار كافرا. فالحاكم كأي مسلم من المسلمين إذا قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر فإنه لا يكفر بذلك حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع التي ننتقل بها من كفر النوع إلى كفر العين. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا عليكم. هذا سؤال آخر ورد من نيجيريا من أخي عبد الله، يقول: ما حكم الصبغ بالسواد؟ وهل ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخضبون بالسواد؟
الحمد لله رب العالمين. ورد أن بعض السلف كان يخضب بالسواد، وقد اجتهد في هذا ورأوا الجواز، والقول الثاني بالكراهة، والقول الثالث بالتحريم، وهو الذي دل عليه الدليل. فقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يأتون في آخر الزمان وأنهم يخضبون اللحى بالسواد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالنار، والوعيد بالنار لا يكون إلا على فعل محرم. فالخضاب بالسواد محرم للرجال والنساء، والله أعلم. ولعل بعض السلف هؤلاء لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: إذا صلى المرء في بيته صلاة الظهر وكان الحر شديدا، فهل من السنة أن يبرد بالصلاة في البيت، أم أن هذا خاص بمن يأتي إلى المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا خاص بمن يأتي بالمسجد، كما جاء في الصحيحين: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن هذا يضر من يأتي، ولأنهم لا يستطيعون التمكن من السجود. أما وهو يصلي في البيت فقد انتفت العلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول في حديث صحابي الذي أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يوقدوا نارا ثم أمرهم بدخولها، هل ذكر العلماء تعليلا لفعله لماذا أمرهم بهذا الأمر المحرم؟
الحمد لله رب العالمين لا أعلم ذلك، ولكن لعله اجتهاد منه أراد أن يختبر طاعتهم، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، فلعله أراد اختبارهم في ذلك واجتهد في هذا وأراد اختبارهم، لكن كان اختباره مجانبا للصواب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوا وما خرجوا منها أبدا، يعني التأبيد الدنيوي أي ما بقيت الدنيا، وليس أنهم يخلدون فيها، أو يكون ذلك من باب الوعيد وقد يخلفه الله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر لعله اجتهد من باب اختبارهم في مسألة الطاعة، وإنما الطاعة تكون في المعروف وليست في المعصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله، يقول هل من يصافح باليد الآن يعتبر آثما لمخالفة ولي الأمر لأنه منع من ذلك في ظل انتشار مرض كورونا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول يا أخ عبد الله، فإن الأمر فيه تفصيل، إن كان الإنسان مصابا بالمرض أو فيه اشتباه فلا يجوز أن يصافح، لأنه بهذا يضر الآخرين، أو كذلك إذا كان سيصافح مصابا فلا يجوز له ذلك لأن هذا يضر نفسه، أما إذا كان غير ذلك فالذي يظهر أن ولي الأمر يريد من ذلك حد الأمر ولا يريد المنع كلية، بدليل ماذا أخ عبد الله؟ بدليل أن ولي الأمر نراه يصافح أمامنا وعليه، فإن الأمر ليس يراد به ماذا؟ يعني مطلق عدم مس الإنسان للإنسان، وإلا فالإنسان مع زوجه يكون أكثر من مصافحة، مع ولده مع وإنما المراد مراد عام، وهو الأخذ بالمحترزات قدر المستطاع، لكن هذا يتعين متى؟ إذا كان يخشى مضرة سواء على هذا أو ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي أحمد، يقول هل الأفضل هو العفو عن من عليه دين في الدنيا لنيل الأجر في الآخرة أم في المسألة تفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت والله لا تحتاج إلى هذا الدين وتعفو وتصفح وترجو أجر من الله، لا شك أن هذا أفضل، وأما إذا كنت تحتاج إلى المال فالأفضل أن تأخذه، قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كان معسرا فالصدقة عنه أفضل، وأما إذا كان موسرا فأنت بالخير، إن شئت تنازلت وترجو الأجر وتكون قد ألفت قلب أخيك وأحسنت إليه، وإن شئت أخذت إذا كنت محتاجا، والله أعلم.
إذا كان مسرا متلاعبا شيخنا هل يعفو عنه؟
هذا ما لا يدخل عندنا هنا، إذا كان معسرا متلاعبا فإنه يطالب بهذا المال ولا يتنازل عنه عقوبة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول هل القول بأن تحريك الإصبع في التشهد عند الدعاء فقط صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، هذا قول لبعض أهل العلم، والراجح أنه يشير بإصبعه في التشهد كله من أول ما تشهد إلى آخره، كما جاء بذلك الحديث، حديث ابن الزبير. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول هل صح حديث في المسح على الجوربين؟
الحمد لله رب العالمين، لم يصح حديث في المسح على الجوربين، ولكن صح عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن المنذر ذكر منهم 9 وابن القيم ذكر آخرين إلى 13 صحابيا أو يزيد قليلا، فورد هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى وقد أعل الحديث، ولكن ورد الحديث في ذلك ولكنه معل، ومع ذلك قال لكنه ذهب إليه الصحابة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هذا ورد عن جماعة من الصحابة أي المسح على الجوربين ولا يعلم لهم مخالف، وهذا هو القول الذي يتعين الذهاب إليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف، فما ذهب إليه الصحابة ليس للرأي فيه مجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله تعالى؟ فالشيطان كثيرا ما يعوقني عن ذلك مع انشغالي بالجامعة والعمل.
الحمد لله رب العالمين. الطريقة المثلى لذلك: أولا أن تسأل الله عز وجل من فضله. الأمر الثاني أنك تأخذ المسألة مأخذ الجدي وتضع لنفسك وردا يوميا تلزم نفسك به. الأمر الثالث أنك تقرأ على وتحفظ على شيخ متقن. الأمر الرابع أنك تثبت الحفظ بالطرق الكثيرة، منها القراءة في الصلاة، ومنها الاختبار من أحد الناس يختبرك في محفوظك وغير ذلك إن شاء الله. واستعن بالله، والله عز وجل يوفق من أقبل عليه ومن علم فيه صدقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخي عبد الهادي، يقول: هل ما يتركه المرء لأولاده من أموال يؤجر عليه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ما يتركه الإنسان لأولاده من مال مع احتسابه ذلك يؤجر عليه، كذلك ما ينفق عليهم في دنياه يؤجر عليه، لما جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عاطف، يقول: هل التبرك بماء المطر من التبرك المشروع؟
الحمد لله رب العالمين. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كشف عن رأسه وقال: هذا حديث عهد بربه. ولذا ذهب جماعة من السلف إلى التبرك بالمطر، وقد وصفه الله بأنه ماء مبارك. والذي يظهر لي أن التبرك هنا إنما بمتابعة السنة. أما هذا الماء يؤخذ مثلا فيشرب تبركا ويكون على وجه التبرك بهذا أو غير ذلك فالله أعلم، لكن ذهب إلى ذلك جماعة من السلف. لكن على كل، التبرك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كافية والحمد لله، ولا نقول بأن القول بالتبرك بالماء وأنه ماء مبارك فيشرب وكذا أن هذا القول بعيد، بل ذهب إليه جماعة من السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع الأكابر؟ وهل يصح أن يقال عن رجل كبير مثلا كلك بركة؟
الحمد لله رب العالمين. المراد بذلك الأكابر في العلم والفضل والسنة، فالبركة معهم، إلزم هؤلاء والزم رأيهم وما ذهبوا إليه، فإنهم البركة والخير. وأما الرجل الكبير فهل يصح نقول له فلان كلك بركة؟ إذا قصد بركة الفعل كان يكون هذا الرجل مباركا في رأيه، كبير السن، مباركا في مجلسه، مباركا في كذا بفعل يفعله، وهذا الفعل فعل مبارك، فلا بأس أن يقال ذلك. أما بركة الذات فليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عاطف، يقول: هل شجرة ورق السدر مباركة كشجرة الزيتون؟ وهل ثبت أن لها تأثير في علاج السحر بقراءة القرآن عليها؟
الحمد لله رب العالمين. لم يرد دليل على شجرة السدر وأنها شجرة الزيتون التي أقسم الله عز وجل بها. وأما استعمالها ودق أوراق من السدر حال السحر فقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولا بأس به ولا حرج، وهو نافع إن شاء الله، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: ما حكم استخدام البرامج التي تذكر الإنسان كل فترة بذكر معين أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبرامج التي تذكر بالأذان؟
الحمد لله رب العالمين. أرى أن الإنسان يتوسع في هذا ويجعل محموله فقط على الجرس المنبه، ولا نحتاج إلى ذلك. والمسلم لا ينبغي أن يكون غافلا حتى يذكره جهاز حديدي، فهذا من التوسع، لأن بعض الناس قد يضع هذا وبعض الناس قد يضع أشياء أخرى، فاتركوا هذا ولا نتوسع. وعلى الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، كما ورد عند مسلم حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولأن هذا قد يدق قد يخرج الصوت وهو في دورة المياه في الخلاء، وقد يفعل ذلك أيضا وهو في الصلاة فيشوش على الناس. أنا في بعض المرات وجدت من يقول صلي على رسول الله في أثناء الصلاة، فهذا من التشويش فيترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من أخي هشام، يقول هل ورد شيء في صفة وضع القدمين في الصلاة أثناء القيام، وهل يفرد الإنسان بينهما أم يضمهما؟
الحمد لله رب العالمين، يعتدل يا أخي هشام، يجعل القدمين متجهتين إلى القبلة بحذاء جسده ولا يفرجهما ولا يضمهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول هل كتابة مؤلف كتاب ما الشيخ فلان الأثري يعد من تزكية النفس المنهي عنها؟
الحمد لله رب العالمين، قد يعني الانتماء إلى منهج السلف، ولكن الأفضل أن تترك، الأفضل أن تترك، واكتب الاسم فقط، وما تريد أن تعلن عن مذهبك فيه فعل عن مذهبك، هذا الأفضل، ولكن إن كان هذا من باب إظهار الانتماء إلى منهج السلف فالعلماء ما شددوا في هذا، لكن الذي نراه أنه يترك وتظهر منهجك في كتابك، والله أعلم. ابن تيمية ما وضع على كتبه ابن تيمية الأثري أو السلفي، والإمام أحمد ما فعل هذا، ولا البخاري فعل ذلك وكتب على كتابه الأثري والسلفي، فترك ذلك أولى، ولكن لا يشدد في ذلك إذا كانت على مخرج الانتماء إلى هذا المنهج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخي أيمن، يقول ما الطريقة الشرعية للبيع بالتقسيط يأمن فيها كل من البائع والمشتري الوقوع في الربا؟
الحمد لله رب العالمين، الطريقة الشرعية أنه لو باع شيئا بالتقسيط أنه يحدد له السعر من أول البيع، فيقول هذه السلعة بمئة وخمسين على عشرة أشهر، أما أن يقول له هذه السلعة بمئة وإذا أخذتها على عشرة أشهر فالمئة نضع عليها خمسين مقابل المدة، فهذا يكون مقابل زيادة، يكون زيادة على المال فتكون ربا. أما إذا كانت الزيادة على السلعة، هذه السلعة على عشرة أشهر بمئة وخمسين وإن أخذتها نقدا الآن فبمئة، فهذا لا بأس به، فإن البيع بالتقسيط جائز طالما أننا حددنا السعر من أول الشراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من أخي أيمن، يقول يوجد حصير مفروش بمسجد للصلاة عليه، ولكن عليه صور لحيوان النمر، فهل هذه الصورة تدخل في المنهي عنه أم لا لكونها ممتهنة؟
الحمد لله رب العالمين، تدخل في المنهي عنه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الممتهنة لا يجوز استعماله أيضا، للحديث الوارد عند مسلم من حديث عائشة أنها قالت اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير ليجلس عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب منصورة، وقد اشترتها لرسول الله ليجلس عليها، وهذا بخلاف الحديث الذي اشترت فيه التي وضعت فيه سترا وقد علقته وفيه التصاوير، فهما حديثان، هذا الحديث في النهي عن تعليق هذه السطور التي يوجد عليها صور، وهذا الحديث في النهي أيضا عن استعمال الصور فيما يسمى ممتهنة أو ما يجلس عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل الحسد قد يقع من صبي صغير؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم، لكن ما سمعنا عن هذا، يعني ما سمعنا أن حسدا اللي هو يقصد الأخ العين أن الصغيرة قد يقع منه ذلك، الله أعلم، ما سمعنا عن هذا، والعلم عند الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل القصاص من القاتل عمدا يكون تكفيرا له عن قتله، وماذا لو تنازل أولياء الدم إلى الدية أو العفو؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة معروفة عند العلماء، هل الحدود كفارة من نفسها؟ والذي يظهر أنها كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لا سيما إذا كان مع إقامة الحد وتسليم نفسه توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لو تنازل أولياء المقتول عن كل هذا ولو عفوا فإنه إن شاء الله يكون كفارة له مع توبته إلى الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: هل للرجل أن يأخذ من مال ابن ابنه ما شاء، أم هذا خاص بالابن فقط؟
الحمد لله رب العالمين، ليس أصلا للرجل أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، ولو أضر بمال ابنه، إنما يأخذ ما لا ضرر فيه في مال ابنه، يأخذ إذا احتاج إلى نفقة، لكن لا يأخذ بما يضر ولده. وهل ابن الابن يقوم مقام الابن في ذلك؟ ما يبعد، والله أعلم، لأن ابن الابن يقوم مقام الابن في الميراث أو كذا، فإذا كان له الغرم في ذلك فيكون عليه أيضا الغرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
وعليكم السلام. وفيك بارك. حبك الله الذي أحببتني له، جزاك الله خير.
سؤال عن الحديث من تعلم العلم الإيجابي
ليماري به، نعم،
يماري به العلماء ويجاري به الفقهاء،
نعم،
صحة الحديث ومعناه.
نعم، الحمد لله رب العالمين. الحديث الذي أعلمه وأذكره أنه حسن، والمعنى في ذلك أنه من تعلم العلم ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، بل ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء، فهذا ولا شك أنه مأزور وليس مأجورا، لأنه لم يطلب العلم لوجه الله، وإنما أراد به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول: من أصابته الجنابة ثم توضأ قبل النوم، فما حكم قراءة السور الواردة قبل النوم في الأذكار؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بها، لأن هذا من باب الذكر والتعبد لا من باب التلاوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز للمرء أخذ قرض بزيادة ربوية إذا كانت أمه مريضة وتحتاج إلى نفقة كبيرة ودخله لا يكفيه وتكاثرت عليه الديون؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن يتقي الله وأن يسعى في تحصيل سبيل مباح وسبيل شرعي، وليس أعظم إن شاء الله من تقوى الله، فالله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إلا إذا تعرضت الأم للموت، يا الموت إن لم يؤت لها بالعلاج يا كذا، فحينئذ فكما أبيح لها أكل الميت عند الاضطرار يجوز له أن يأخذ شيئا ليأتي بالدواء عند الاضطرار، أما دون ذلك فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل تدخل البقوليات كالفول والفاصوليا في الأصناف الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، تدخل نعم، لأنها مطعوم ومكيل، فتلحق بالأرز بالشعير والبر والتمر والملح لنفس العلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخي مصطفى، يقول: ما حكم شراء اسم الشركة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس تشترى اسم الشركة، لأن لها قيمة والعلامة التجارية وغير ذلك، هذه لها أقيام فتشترى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي أبي براءة، يقول: عند تأجير سيارة لأحد المكاتب مقابل أجر شهري، فإن المكتب يطلب وثيقة تأمين ضد الحوادث من المالك وهذا محرم، فهل يجوز أن نتفق مع هذا المكتب أن يكون الأجر الشهري أقل مقابل أن لا نلجأ إلى عقد وثيقة التأمين هذه، وأن يكون هذا المكتب هو المسؤول في حالة الحوادث؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن وثيقة التأمين إن كانت مع شركة خاصة فلا يجوز أن تعقد هذا العقد، لأنه عقد محرم، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا اتفقت مع المكتب على أجر قليل مقابل أن يتحمل هو الحوادث فليس هذا بصحيح، إنما يتحمل الحادث من أحدثه، كنت أنت، كان المكتب، كان رجل آخر، المهم أنه يضمن من أحدث الحادث، ولا يقال المكتب يضمن بإطلاق، إنما يضمن من أتلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف
حالك شيخنا؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك حضرتك يا رب. بعد إذنك أنا ليا ابن أخت، هو الثالث يعني ابنتين، وهو جه فسته نظرت إن هي تعمل له شربات يوم مولد النبي بإذن الله لو ربنا بارك فيه، فهو ربنا بارك فيه الحمد لله، وهي بتعمل له شربات تبع النذر، بس لما جت عملت مرتين ادت الفلوس للكنيسة، يعني ايه بدل ما تعمل شربات ادت الفلوس للملك، فهل هذا يجوز؟
ده في لكن تخرجه يوم مولد النبي.
في قالت كده يعني.
نعم. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين، هذا نذر لا يجوز، لأن اختصاص هذا بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة ولا يجوز ذلك، لكن عليها أن تخرج الشربات في أي يوم من الأيام وليس في يوم ذلك، فالزمن هو الممنوع، وما عدا ذلك فإنها تخرج ذلك إذا شاءت، وإلا فعليها كفارة يمين، لأنه من النذر المباح، نظرا أن يلبس ثوبا، نظرا أن يخرج شربات أو غير ذلك، فهذا من النذر المباح، إن شاءت وفت به لكن في غير يوم المولد، وإن شاءت كفرت عن يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول: تنتشر في مثل هذه الأيام في بلادنا مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة النصرانية، حيث يحرص كثير من المسلمين على وضع زينات وأزياء هذا العيد على بيوتهم ومتاجرهم، كما يقوم بعض المسلمين أيضا ببيع هذه الزينات والأزياء المختصة بهذا العيد، فما توجيه فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ طارق، يقول: هل حديث الأوعالي يؤخذ منه أن الكرسي بين الماء والعرش، وهل المقصود بالماء هو البحر الذي فوق السماء السابعة؟
نعم، هو البحر الذي فوق السماء السابعة، فنقول فوق السماء ثم الكرسي ثم الماء ثم العرش، فالعرش فوق الماء كما جاء في أثر ابن مسعود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من بلقاس من الأخ طارق، يقول: إذا قلت تسبيحاتي وتحميداتي وتكبيراتي ما بعد الصلاة عددا معينا انتخبته من الأعداد الثابتة بعد صلاة الفجر، فهل يلزم تثبيت هذا العدد دبر جميع صلوات اليوم أم يجوز التنويع؟
الحمد لله رب العالمين، التنويع، وليس أن الإنسان يلزم إذا جاء بعدد في صلاة الفجر أن يكون هو العدد في سائر اليوم، فلم يرد دليل يحتم ذلك، لكن هذه الصفات الواردة في أعداد التسبيحات بعد الصلاة الإنسان مخير بين أي صيغة من هذه الصيغ طالما أنها ثابتة وصحيحة ولا يلزم بصيغة معينة، والله أعلم.
وفي ختام هذا الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري، حفظه الله تعالى ووفقه، على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، والإخوة الذين قاموا بإرسال أسئلتهم على الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.